بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. الأقليات وسيلة تفتيت، هذا هو عنوان هذه الكلمة. في كل مجتمع أقلية وأكثرية، سواء أكانت النظرة سياسية أو دينية أو كانت النظرة عرقية، ولم يتحدث عاقل قط بأن الأقلية تتحكم في الأكثرية أو أن يتساوى الجميع. المعروف عقلا وواقعا وتاريخيا أن الأقلية تتبع الأكثرية، يحدث هذا في بلاد الغرب وبلاد الشرق إلى يومنا هذا. الأقلية تتمتع بما تسمح لها به الأكثرية، هذا هو المشهد الطبيعي في كل المجتمعات، حتى المجتمعات الغربية إلى يومنا هذا. الصورة أو الوضع فقط معكوس في المجتمعات الإسلامية، الأقليات تتحكم في الأكثرية، الأقلية تتحكم في الأكثرية، سواء أكانت هذه الأقلية عرقية كما في البلاد التي تحكم بالملكية، أو كانت أقلية سياسية كما في البلاد التي تحكم بالأنظمة الجمهورية، أو كانت أقلية دينية، تجد أنها تأخذ أكثر من حقها في المجتمعات الإسلامية. ما السبب؟ ما السبب في هذا الوضع المعكوس في المجتمعات الإسلامية تحديدا؟ حتى نقف على رؤية واضحة للأحداث، علينا أن نستحضر السياق التاريخي لتفعيل الأقليات. نبحث عن نقطة البدء، ونبحث عن الفاعل، ونبحث عن السياق، عن الفعل، ماذا يهدف أو فيما ماذا يأتي من وراء هذا الفعل. تفعيل الأقليات جاء مع ظهور قوة للغرب في بداية مرحلة الاستعمار، أو ظهور قوة للغرب، ونقطة البدء وسياق تفعيل الأقليات أو تفعيل الأقليات جاء في سياق الحرب على الإسلام، الحرب على الإسلام أو الحرب على الخلافة الإسلامية، وكانت هي الخلافة العثمانية في هذا الوقت. هذا هو سياق تفعيل الأقليات، ونقطة البدء كانت في بلاد الشام واليونان، اليونان والأرمن، وتم فصلهم من الخلافة العثمانية، ثم في بلاد الشام تفعيل الأقليات الدينية في بلاد الشام. ومن شاء أن يتتبع هذا بالتفصيل فلينظر فيما دون من أسباب أدت إلى سقوط الخلافة الإسلامية، أو يتتبع ظهور الحركات القومية، أو يتتبع تاريخ الشام في القرن التاسع عشر، وخاصة سوريا ولبنان، ولم يكن هناك سوريا ولبنان بالمعنى الموجود الآن، يعني تاريخ الشام في القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدا تاريخ الأقليات، وهناك كتب رصدت في هذا الأمر. ومن أراد الوقوف على صورة أوضح لتفعيل الأقليات يرصد حال الأقليات قبل قدوم الاستعمار وحالهم بعد الاستعمار بصورة إجمالية أو بصورة تفصيلية. دائما الأقليات، صناعة الأقليات وتفعيل الأقليات بدأ من الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي وفي سياق الحرب على الإسلام، أو الأقليات تظهر وتستقوي فقط حين يأتيها مد من الخارج، أو حين يقوى الخارج وتتحد المصالح بينهم. تفعيل الأقليات يأخذ اتجاهين. الاتجاه الأول اتجاه فكري يرمي إلى إحداث بلبلة فكرية، أقل ثمار هذه البلبلة الفكرية هو إشغال الداخل الإسلامي، هذا أولا. وثانيا تصدير خطاب إسلامي منحرف لعامة الناس في الغرب، يعني يفعل الأقليات بهدف إحداث بلبلة فكرية في الداخل الإسلامي، وبهدف تصدير خطاب إسلامي مشوه لعامة الناس في الغرب. ومما يذكر هنا أشير فقط إشارات للتوضيح أن الأقليات في الشام، مما يذكر أن الأقليات في الشام تحديدا كانت هي مستنقع الفكر التغريبي الآسن الذي صب فيه الغرب وغرف منه قومنا، وهذا واضح لا يحتاج لبيان، الكلمة إشارات فقط. مثلا النهضة العربية تجد فيها بطرس البستاني بجوار خير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني ونحو ذلك، الحركات الوطنية ورفاعة الطهطاوي، الحركات الوطنية التي قامت في نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي دخل فيها أقليات إسلامية، الحزب الوطني الحر وحركة جمال الدين الأفغاني واتصالها بأحمد عرابي والجمعيات السرية التي تكونت في مصر وفي غيرها، وجد فيها نصارى أو وجد فيها أقليات دينية نصارى ويهود يومها. القوميات العربية في النشأة وفي السياق وفي المراحل التي اشتهرت فيها وجد فيها أقليات، ميشيل عفلق وقبل ميشيل عفلق نعم، حركة تحرير المرأة، حركة النشأة من مدارس الإرساليات، التطوير كان بالنصارى أو بالأقليات الدينية، حركة الصحافة التي تبنت قضية المرأة بداية والتي تبنت الدعوة للوطنية والقومية كان هؤلاء، بل حركة الأدب، مدارس المهجر، أصول مدرسة الديوان التي نقلها عباس العقاد، مدرسة أبولو بعد ذلك. فجميع ما صدر في هذه الحقبة كان للنصارى الأقليات دور فيه بشكل دور رئيسي فيه بشكل أو بآخر. إذا يتم تفعيل الأقليات في اتجاه فكري يهدف إلى إحداث بلبلة في الداخل الإسلامي وإلى تطوير الخطاب الإسلامي لإخراج خطاب إسلامي مشوه يتم تسويقه في المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية النائية كما في الهند وإندونيسيا وهذه المجتمعات التي تسمع للخطاب الإسلامي الصادر من قلب العالم الإسلامي تحديدا مصر والشام طبعا. الاتجاه الثاني الذي يتم فيه تفعيل الأقليات هو أن الأقليات كانت أداة من أدوات الاستعمار لتفتيت الدول أو الضغط عليها، ويعرف هذا من تتبع الوظائف التي شغلها هؤلاء في نهاية الخلافة العثمانية، عملوا بالسفارات وعملوا بالجمارك والتجارة لأوروبا والترجمة والصحافة والتجارة الداخلية، ويعرف ذلك من أحداث خروج يعني الأمثلة الماضية للقول بأن الأقليات كانت وسيلة للضغط على هذه الدول. يتم الاعتماد على الأقليات التي لها نوع ولاء مخالف لعامة الناس، يتم الاعتماد عليها في المناصب الحساسة، العمل في السفارات، العمل في التجارة المشتركة، العمل في الأسواق التي ينزلها الأوروبيون، العمل في الصحافة للإعلام أو توجيه الرأي العام، يتم الاعتماد عليهم للضغط على الدول الإسلامية، ويتم استعمال هؤلاء الأقليات في تفتيت الدول الإسلامية. ومن شاء فليرجع إلى أحداث خروج بعض الدول من الخلافة العثمانية كاليونان مثلا. المقصود هو بيان أن قضية الأقليات قضية مستحدثة أوجدها الاستعمار الغربي لتحقيق انحرافات فكرية وتفتيت الدول الإسلامية، ويتم تفعيلها من وقت لآخر فقط من أجل هذا الغرض، ولم نسمع بقضية للأقليات في بلاد الغرب كالتي عندنا مع وجود الأقليات، بل إن الأقليات في الغرب على هوى الأكثرية ولا يفكرون في أكثر من هذا، ولم تثار أو تثار قضية لا تثار قضية أو لم تثار قضية الأقليات في البلاد الإسلامية أو في التاريخ الإسلامي قبل ذلك إلا قليلا، وكانت بدوافع يعني بدوافع خاصة في الحقب التاريخية ولم تكن قضية عامة كما هو حاصل اليوم. فالقراءة الصحيحة لقضية الأقليات أنها مرتبطة بالخارج من حيث النشأة ومن حيث النشأة ومن حيث التفعيل ومن حيث الثمرة النهائية. الأقليات مرتبطة بالخارج. الأقباط نخصص الأمر على نصر الأقباط لم يكن للأقباط مشاركة في الحدث في تاريخ مصر كله قبل الإسلام وبعد الإسلام. الأقباط هؤلاء لم يشاركوا في صناعة الحدث في مصر لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. لم يكن الأقباط وهذا للأسف من الثقافة المغلوطة، لم يكن الأقباط هم حكام مصر قبل الفتح الإسلامي. كان حكام مصر قبل الفتح الإسلامي هم الرومان، والمسلمون قاتلوا الرومان وحرروا الأقباط هؤلاء من وأعادوا كبيرهم وقد كان هاربا من اضطهاد الرومان. وبعد الفتح الإسلامي لم يظهر هؤلاء في التاريخ إلا في نهاية القرن الثاني الهجري بشغب أحدثوه، وجاءهم من أدبهم عشرات القرون، جاءهم جيش الخلافة الإسلامية وأدبهم لفترات طويلة بعد ذلك. ولم يظهر هؤلاء ثانية إلا من قريب حتى في الناحية الفكرية لمن له يعني في جورج حبيب بيباو، هذا من أساتذتهم وله موقع على الشبكة العنكبوتية يتحدث عن أن التاريخ القبطي ساقط لفترة طويلة. فالأقباط كانوا في سبات عميق، ارتاحوا وناموا وبقوا هكذا ولم يظهروا على صفحات التاريخ أو على صفحات الفكر إلا من قريب جدا، تحديدا حين ظهرت شوكة لإخوانهم في الكفر، حين احتلت مصر من قبل الفرنسيين وحين احتلت من قبل الإنجليز. خرج من بين هؤلاء يعني عوانوا الاحتلال الفرنسي وعوانوا الاحتلال وقاتلوا مع الفرنسيين حين دخلوا مصر. ومما يذكر كتيبة المعلم يعقوب، والآن منكريوس هذا الذي أثار أحداث مسبيرو يسمي ينشئ الصحيفة ويسميها باسم هذه الكتيبة المشؤومة الملعونة التي قاتلت إخوانها في الوطن أو في الوطنية كما يزعمون مع الفرنسيين، ورحلت برضو أيضا مع الفرنسيين حين هزموا خوفا من أن يبادوا. وقفوا في صف المحتل الفرنسي يقاتلون المسلمين، وحين احتل الإنجليز مصر خرج هؤلاء ثانية للحياة العامة، دخلوا في التعليم والوظائف الحكومية والتجارة والصحافة بعد أن مد لهم حبل من الناس. برزت منهم شخصيات بعد أن دخلوا أو خرجوا من التبعية ومن الاحتماء بالقبائل والبيوت الكبيرة في الصعيد أو في مصر، برزت خرجوا للحياة العامة، وبرزت منهم شخصيات عامة تولت الوزارة. واشتهر بطرس غالي اللي هو تقريبا من ميت 1910 في قصة مشهورة، موليد 846 تحديدا 1846. انتشر هؤلاء في السياسة وفي الفكر وجمع المال فأحدثوا بلبلة فكرية طالت الثوابت الإسلامية، وتواجدوا في المشهد السياسي وسيطروا على نسبة غير قليلة من الاقتصاد المصري، وبالتالي شغل هؤلاء مناصبا مهنية وسياسية أكبر من حجمهم، وبالتالي طالبوا بوضع يقفز على نسبتهم العددية، ومن هنا حصلت الفتنة يعني تسلل للتعليم والحياة العامة وسيطرة ثم مطالبة بأكثر من حقهم ودعاوى كاذبة بأنهم في حجم أو يمثلون حجما أكبر من حجمهم. ومن يتتبع الفتنة التي حصلت في بعد قدوم الإنجليز في 1912 تحديدا أو 1911 بعد مقتل بطرس غالي على أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي على يد أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي يعرف هذا التسلسل، كان هكذا: قدوم المحتل تشجع هؤلاء وخرجوا لقتال المسلمين أو خرجوا للحياة العامة وصار منهم متعلمون وموظفون في الدولة، طالبوا بوضع أكبر من نسبتهم العددية، نصرهم الغرب. المحصلة أحداث فتنة طائفية وحملة يستخدمها الآخر في الضغط أو في التفتيت على على المجتمعات الإسلامية الإسلامية. هذا ما أريد أن أقوله. أريد أن أشير إلى أن هؤلاء مرتبطون بالخارج، أو أن الخارج هو الذي أمدهم بأسباب، كما أمد نصارى الشام لتحقيق أهداف مرحلية في الناحية الفكرية والناحية العملية. فهيجان الأقليات وتعديها على الأكثرية في نهايته وسيلة من وسائل الخارج التي يحاربنا بها في عقيدتنا وفي استقرارنا وأمننا. ولن يحصل هؤلاء على غنيمة أو على مكسب يعني كامل. أين سيذهب هؤلاء؟ ستكون لهم دولة في بين المسلمين؟ فقط يستعملون، هم لا يريدون أن يفهموا هذا الأمر. يعني هم مرحلة أو أداة يضرب بها ثم بعد ذلك ينتهي دورهم، وعلينا أن نوضح لهم هذا الأمر وأن نفهمه أيضا، وأن نعرف أن المعركة أكبر من بطرس ومرقس وجرجس وشنودة والمجموعة دي. المعركة مع الغرب والتفعيل لصالح الغرب والسياق لصالح الغرب، وعلينا أن نأخذ على يد هؤلاء ومن يقف وراءهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.